من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني الجهاد سبيل المؤمنين وقد فرضه الله تبارك وتعالى على هذه الامه اعلاء لكلمه الله تبارك وتعالى ونشرا لدينه في الارض واعزازا لرسوله ولدينه ولهذه الامه وقد نبذنا الله وحثنا على الجهاد في سبيله في ايات كثيره من كتابه من ذلك قول الله تبارك وتعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم وقول الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وقوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله وفي الايه الاخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله آيات كثيرة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى وقد ضرب الله عز وجل في هذا الباب صنوفا من الأمثال والوقائع وذلك يبين أن القتال في سبيله والجهاد في سبيله سبيل النصر والتمكين من ذلك قوله تبارك وتعالى أن ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف يعني عددهم بسط كبير وخرجوا خائفين من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فسر هنا موتوا أي جهادا وقتالا ودفاعا عن أنفسكم وأعراضكم وأموالكم ودينكم ثم أحياهم بالنصر والتمثيل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هذا مثال ضربه الله تبارك وتعالى ثم عقب الله عز وجل عليه قصة طويلة فقال ألم تر إلى ملئ بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا الله يقول فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين اختصار بين الله تبارك وتعالى حال فئه من الناس استذلت وخضعفت واخرجت من ديارها وابنائها فتمنوا ان يقاتلوا حتى يستردوا عزتهم وكرامتهم ثم كان منهم المشككون الذين لما حان وقت الجد وتعطوا الصفر كما يقولون تعبوا وجبنوا ثم بقيت بقيه وهذه البقيه كذلك عندما عين عليها امير لم ترتضه كذلك انصرف كثير منهم ثم إن هذا الأمير لما صار بجيشه وأراد أن يختبرهم ويبتليهم فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده الله يقول فشربوا منه إلا قليلا منه فمن شرب أرجع وبقي من يتبعون أمره ويستجيبون لندائه وهم قلة ولكن هذه القلة اللي هي قلة القلة الخلاصة 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 عندما قابلت عدوها ورأت أن العدو ضخم جدا، عدد هائل جدا بالنسبة إلى عددهم، خاف كثير منهم كذلك. ولكن صفوة الصفوة والبقية الباقية قالوا قولته المشهورة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. ثم قال تبارك وتعالى: ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه الحكمة المستخلصة النهائية أن الله تبارك وتعالى يدفع ظلم الظالمين وغشم الغاشمين لفئة المؤمنين. ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله عز وجل يذكر بنصره وتمكينه ويؤيد الفئة المؤمنة لعم الظلم ولعم الكفر ولعم البطش. والمعنى أن لو كل من انكسر وهزم هزيمة استكان لعدومه ولظالمه ولغاشمه، فلا شك أنه سيبقى الظالم ظالما أبدا ويبقى الطغيان مستمرا أبدا. وإذا لا سبيل، لا سبيل إلى تبدل الحال إلا بأن يأخذ المستضعفون زمام الأمور وأن يدافع عن عزتهم وعن كرامتهم. وهذا الذي أراده الله عز وجل من هذه الأمة، أن تستجيب لنداء الله أبدا وأن تتخذ القتال في سبيل الله سبيلا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الذي نستكين إلى عدونا لا بد أن تظل هذه الاستكانة وأن نزداد، كما قال النبي صلى الله عليه: إذا تبايعي ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. والرجوع إلى الدين هنا رجوع إلى هذه المعاني التي يعني بينها النبي، وهو عدم التبايع بالعينة، خشوع الربا بين أوساط المسلمين، وكذلك عدم الاستكانة إلى الأرض والرضا بالزرع والرضا بأذناب البقر، ثم الأخذ بالجهاد. يعني أن العودة للدين تتمثل في أن يصبح الجهاد سبيل المؤمنين، وأن لا يرضى المسلمون بأي عيشة كانت وبالاستذلال والركون إلى الأرض والسير وراء أذناب البقر وترك الجهاد، بل هذا هو الدين الحقيقي، الدين الحقيقي أخذ الجهاد سبيلا إلى العز ومكر والتمكين. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني اطمأنتم به وأحببتموه واتبعتم أذناب البقر، كنتم مجرد فلاحين وتركتم الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي كان به عزكم ونصركم وثيابتكم، سلط الله عليكم ذلا. الله هو المسلط هنا، والله نسب الفعل إلى نفسه، الرسول نسب الفعل هنا إلى الله، تسليط الذل، سلط الله عليكم ذلا بأي شيء، بل يسلط عليكم أعداءه، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه، حتى تعودوا إلى حقيقة الدين. فلا التكاف على النصوص ولا تبايع بالعينة، وإنما تبايع بالبيع الحقيقي والشراء الحقيقي، وأخذ بأسباب النصر والتمكين. فأقول لك أن سبب الخذلان الذي وقع في الأمة إنما وقع بسبب ترك الجهاد وترك نصرة الحق والرضا بالحياة، أي حياة. هذا كان صفات الأمم السابقة، ذات أمم الكفر، لكنها للأسف أصبحت صفات أمة الإسلام التي قامت يوم قامت على الجهاد، من أول يوم، من أول يوم قامت على الجهاد، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالماء، الجهاد في سبيل الله بالخروج من الوطن الذي يستذل فيه المسلم إلى الوطن الذي يعز فيه، ثم بعد ذلك قتال العدو. وثم وصل المدينة صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يصل المدينة، أول ما قبل عهد على الأنصار بأن يحموه، وهذا عهد على النصرة، حتى إنهم في بيعة العقبة الثانية وكانوا بضع وثمانية رجل وامرأة، والرسول لم يجتمع إلا مع النقباء فقط 12 رجل منهم. فقال رسول الله: لو أردت بنا أن نميل على أهل الموقف لملنا عليه، علما إن الموقف في هذا الوقت كان فيه أكثر من 100,000 إنسان، 100,000 عربي مشرك كانوا موجودين في هذا الوقت، والذين قالوا للنبي هذا كانوا 200 رجل فقط. قالوا لو شئت ملنا على أهل الموقف، يعني عربناهم جميعا أو 100,000. فالنبي قال كان قبل أن يهاجر لا شك أنه كان قد أخذ العزم على الجهاد في سبيل الله، ولكنه انتظر الإذن، انتظر الإذن. قال لم أمر بعد، ما أمرت بعد الكتاب. ثم لما وصل المدينة ما مكث النبي إلا شهور حتى جاءه الإذن، فأنزل الله عز وجل الآية المشهورة في القرآن بآية السيف: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم قال الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه آية السيف نزلت في الشهور الأولى، في السنة الأولى لهجرة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولم تكن مفاجئة، بل كان النبي ينتظره، كان النبي ينتظر هذا الإذن بدليل أنه قال للنقباء في ليلة العقبة قبل أن يهاجر، قال لهم: لم أمر بعد، أنا ما أمرت بعد. وكان ينتظر هذا ويعلم أن هذا هو السبيل لإعزاز الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا الجهاد، هذا الجهاد في سبيل الله الذي تركته الأمة ورضية الزرع ورضية الاستسلام. القضية الثانية التي ينبغي أن نقطعها تماما والأمة الآن تستعيد وعيها من جديد، هي أنه لا نصر لله عز وجل إلا بأن ينصر الله، لأن الله قال في السيف: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. يعني أن النصر الله عز وجل على هذه الأمة لن يتأتى إلا على من ينصر الله عز وجل، ونصر الله لا يكون إلا بتحكيم شرعه وإعلاء دينه ورفع شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا شعار الإسلام. ولا ينصرن الله من ينصره، يعني من ينصر الله ينصره الله، وهذا جاء بالنص كذلك في قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. بالجذب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. فإن حصل إن التي هي الشرطية وهي على الشك، لأنه ليس في كل حال ينصر المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، بل قد يتقابلون وقد يبنون وقد يتركون الدين، وبالتالي لا يكونون ناصرين لله عز وجل، وبالتالي لا ينصرهم الله تبارك وتعالى. لا شك أن أمتنا الإسلامية أيضا مارست أنواع من القتال وأنواع من الجهاد، لكن للأسف كانت هذه الأنواع ترجع لنا القهقرة، لا تقدمنا خطوة. ما السبب؟ ما السبب في أن جهادا كثيرا لهذه الأمة وقتالا كثيرا لأعدائنا فشل وكانت الدائرة علينا ودخلنا حروب كثيرة وهزمنا فيها؟ ما السبب؟ السبب أنه لم يكن هناك نصر لله تبارك وتعالى، فلم ينصرنا الله عز وجل. حروب كثيرة خاضها المسلمون مع اليهود وخاضوها مع غيرهم، لماذا نهزم فيها؟ هزمنا فيها لأننا لم ننصر الله عز وجل، لم نرفع شعارا للدين، لم نقل هذه بسم الله وعلى بركة الله ولله ونقاتل في سبيل الله. ولذلك فالعمل إذا لم يكن لله عز وجل ما كان لله به حاجة. فقد جاء رجل فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حلية ويقاتل شجاعة ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فغير النبي أن من يقاتل حمية، يعني غضبا لقومه، يرفع شعار قومي، شعار القوم، نحن العرب، القومية العربية، فلسطين، مصر، أي بلد آخر، يرفع شعارا غير شعار الإسلام. نعم، الرجل يقاتل حمية يعني لقومه وجماعته، الرجل يقاتل شجاعة يقاتل يقال شجاع، الرجل يقاتل يرى مكانه يعني حتى ينظر الناس إلى مكانه وتقدمته وما فعل، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي: من قاتل أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. دل هذا حديث الصحيحين على أن القتال الذي هو في سبيل الله، القتال الذي يكون غايته ونهايته إعلاء كلمة الله في الأرض، إعلاء كلمة الله في الأرض، ولا شك أن إعلاء كلمة الله هذه معناها أولا أن يكون الشعار المرفوع هو بسم الله وبسم الإسلام، الله أكبر ولا إله إلا الله، هذا هو الشعار الذي من أجله. ولا شك أن إعلاء كلمة الله عز وجل تعني نصر الدين، وكذلك حماية أمة الإسلام، حماية أشخاصهم، أرضهم، أوطانهم، أموالهم، لأن كلمة الله عز وجل إنما تكون لها واقع، فالمسلم هو الذي يحمل كلمة الله، فدفاعك عن المسلم هو دفاعك عن كلمة الله سبحانه وتعالى، وعزة المسلم هي إعزاز لكلمة الله وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذه الآيات بينة توضح أن سبيل الله منه الدفاع عن المؤمن المستضعف والمؤمن المستضعف والطفل المستضعف. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها استذلوا وعذبوا بسبب الدين واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، فهذا من سبيل الله لا شك أن من سبيل الله نصر المستضعفين المسلمين رجالا ونساء وأطفالا. إذن باختصار أقول: ما فشل قتال المسلمين وتأخر النصر عليهم بل امتنع النصر عليهم إلا لأنهم رفعوا غير شعار الدين، ورفعوا غير شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذلك شعار الله على الأقل الله يتكلم. هذه ليست معركته، ليست معركة الله عز وجل، وليست هذه أمته الأمة التي تتخلى أن تجاهد في سبيل الله وأن تقاتل في سبيل الله، ناشد أن الله يتخلى عنه. أقول هذا ثم أقول بأن الأمة بحمد الله تبارك وتعالى بدأت عناصرها الخيرة تعرف الطريق إلى النصر والتمكين. جهاد فئة من المؤمنين، جهاد الأفغان الآن، من الكرامة العظيمة أنه يستمر 7 سنوات شعب فاجأه عدوه وهو أعجل وهو لا يعرف فنون القتال ولا يعرف طريق الحرب، ولكنه لما وجد أنه يضطهد من أجل دينه وأن عقيدته مستهدفة وأن أرضه وكرامته مستهدفة ولجأ إلى القتال يسر الله له السبيل. ولا شك أن صمود هذا الشعب منذ 7 سنوات الآن في وجه أعتى قوة موجودة على الأرض، قوة طاغية لا تقيم وزنا لأحد ولا لعرف ولا لخلق ولا لدين، لا شك أن هذا من أعظم الكرامات، من أعظم الكرامات. وللأسف أن هذا القتال مدفون، مدفون إعلاميا، وإلا لو كان أهل الإعلام الذين يقبلون ويزمرون بكل يعني تافه وغريب يوجهون الأضواء نحو هذا لرأينا العجب العجاب، العجب العجاب من نصر الله تبارك وتعالى وتمكين الله عز وجل والدفع عن المؤمنين بهذه الفئة القليلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وفي النهاية إذا استمر الحال على هذا فلا بد أن تكون العاقبة للمتقين. قضية فلسطينية تاهت وقت طويل من عمرها في ضروب الغواية والتضليل ورفع غير شعار الدين، ورفعت كل الشعارات إلا شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفع شعار الدولة العلمانية التي يتساوى بها اليهود مع غيرهم، رفع شعار الوطنية، شبكت هذه القضية عن المناصر الحقيقي لها وهو الإسلام، عن الشعوب الإسلامية. عندما بدأت بلاشت القضية الإسلامية وكان كل مسلم يستجيب لها من أقصى أندونيسيا في حرب 1948 إلى أندونيسيين وهم فيها بعيدة جدا في كل البعد عن الأمة الإسلامية، قال عندنا مليون مستعدين نجند مليون ليأتي للقتال في فلسطين. بعد ذلك في 1967 حصل مثلها، قالوا نجند مليون، بس الفريق قالوا لا نخرج، يخرج منا مليون متطوع ليأتي، ولكن قال قائلهم إن هذه القضية ليست إسلامية وإنما هي قضية عربية تخص العرب والعرب. هذا رفعوه في 1967 ثم فشل العرب برفعهم هذا الشعار العربي هذا الفشل الذي لم تعرفه تاريخ البشرية فقط. في تاريخ الحروب كلها، كل الحروب التي استمرت على الأرض ما عرف الناس إذلال وإهانة كما حط العرب في سنة 68، جيوش كاملة بكامل مبداتها وأسلحتها ودباباتها تفر من العدو فرار. كل منكم يعني رأى ما سجلته إسرائيل يعني من فرار الجيوش العربية أمام الصهاينة، يعني شيء والله مخزي، ما في مثل خزي في التاريخ. إن جيش ما كل نساء ولا أطفال ولا خرجوا من ديارهم، بل جيوش كاملة تترك معداتها، وكل جندي يحاول أن يأخذ وسيلة من وسائل، يأخذ جيش ويهرب في هذا الشمال ويمينا، وسار الناس سار الجيش الإسرائيلي وراء جموع من الغنم تجري بعد أن جردهم من ثيابهم وهم عرايا وهم وراهم يمشي معهم خطوة بخطوة، حتى من إذلالهم ما قتلوه، كنوع من الإذلال يرجعوا ويحلوا الهزيمة المدمرة يعني أبد الدهر. وهذا لما رفعنا الشعار، العرب هم الذين حرروا فلسطين. ثم على ذلك بعد هذا الفشل الذريع خلى الفلسطينيين يلا دبروا أموركم، خلصوا حالكم أنتم، تركوا وحدهم. وللأسف على هذه القضية أهل الباطل الذين لم يحملوا شعار الدين، والذين قيل لهم يعني اجعلوا الدين كمحرك يا أخي، كل ما تستعين يعني حتى الإنسان لما كله قضية ولوها بل يستعين بما يكره، بكل ما يكره ما دام أنها توصل لهدفه. فعند أهل الباطل الغاية تكون الوسيلة. فأنتم وإن كنتم ما تؤمنون بالدين لكن خذوا الدين من بعد أنه يعني مساعد لكم، يقولوا لا، هذه قضية ما لا يصلح لها الدين، القضية الفلسطينية دين لا يصلح لها ولا يمكن أن يدخل الدين في هذه القضية. لماذا؟ الشعب الفلسطيني شعب مسلم، شعب مسلم في أساسه، وهذا عندما يقال أن القضية لا يدخل لها الدين هذا معناه إهانة لهذا الشعب وإهانة لهذه الأمة العظيمة وإهانة لأجيال قاتلت باسم الدين في هذا سبيل هذه القضية. أقول على الأسف، على الأسف قلت الكفر على هذه القضية، وذلك كفرت هذه القضية من تأييد المسلمين في الشرق والغرب. لكن أقول بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه بدأت البدايات الصحيحة، البدايات الصحيحة التي تضع هذه القضية في إطارها الصحيح، وأنها قضية تهم المسلمين لا تهم الفلسطينيين وحدهم، ولا تهم منظمة التحرير وحدها، ولا تهم العرب وحدهم، وإنما تهم كل مسلم. كل مسلم يرى أن أرض الإسلام أرض واقع، إذا انتهوا تشيبوا من أرض الإسلام فالجهاد واحد على الجميع. صحيح قال علماء المسلمين بأن الجهاد مفروض في حالات، منها نزل الإمام، إذا نزلت الإمام تخرج كما قال النبي وإذا تكون فرقكم تنفروا، ومنها كذلك أن يفاجئ العدو ثغرة من ثغور المسلمين فيصبح منهم بالواجهة واجب عليهم القتال من أجله. حتى إن عامة فقهاء المسلمين قالوا الجهاد في هذا فرض عين، ولا يشترط له إذن والد ولا إذن زوج، الزوجة تخرج حتى بدون زوجها، عملا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولكن فيكم غلظة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يعني المواجهين لكم، إذا واجه ودهمك العدو فإن ذلك ينبغي. الشاب يخرج بدون إذن والده، والمرأة كذلك بدون إذن زوجها، والعبد بدون إذن سيده، لأن هذا خطر دائم ما ننتظر حتى يأتي شيء. هذا الذي نص عليه الفقهاء في كلامه، إنه من هم في المواجهة ينبغي أن يتصدوا لصدمة العدو والوقوف في وجهه، ولا يفتحوا ثغر المسلمين ليدخل العدو إليه. على كل حال تكون نشأت أوضاع كثيرة والعدو أصبح داخل في عقل دار المسلمين في كل مكان، لكن الشاهد أقول عادة القضية إن شاء الله البداية الصحيحة، وأنها قضية تهم المسلمين جميعا ولا تهم فصيل من الناس، وأن الشعار الذي ينبغي أن يرفع إنما هو شعار لا إله إلا الله، هذا الشعار العقلي. لو رفعوا الناس الآن الذين يقاتلون اليهود بأجسامهم العارية رفعوا شعار عقلي جدا، الله أكبر الله أكبر يا يهود، جيش محمد حيعود، خيبر خيبر يا يهود، هذا هو الشعار الحقيقي العقلي الذي لم تملكه يعني أقلام الصحافة ولا كلام المنظرين، إنما هو الكلام العقلي الذي يعبر عن الشعور الحقيقي للمسلم، إننا لن ننتصر من هذا العدو إلا لأن نحن العزة، العزة الإسلامية، جيش محمد الذي سيعود، وأن هؤلاء ننذرهم بيوم خيبر. هذه البداية الصحيحة، أنا كل هذه البداية الصحيحة للمعركة الفاصلة مع اليهود. طبعا لم يتحقق النصر لا في جيل لا في سنة ولا سنتين، وإنما قد احتجناه جيل جيل أو جيلين، ولكن هذا الجيل الذي ينشأ جديدا على تعاليم الدين وعلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وعلى رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الجيل الحق الذي يسحر فلسطين. وهذا الجيل الذي يجب أن يقف وراءه المسلمون جميعا، لا الجيل الذي رفع شعار الدولة العلمانية، ولا الجيل الذي يبدأ يساوم على فلسطين نأكل قطعة ونترك اليهود قطعة. هذا الجيل لا يصلح لأن ينصره الله تبارك وتعالى بل يقبله الله، ولكن الجيل الذي يخرج ليقول هذه أرض الإسلام وإن الحرب التي بيننا وبينهم حرب دائمة إلى أن تتحرر كل قطعة من هذه الأرض، هذا الجيل الذي ينصره الله تبارك وتعالى إذا آمن بالله حق الإيمان ورفع شعار الإسلام حق يعني الرفع، هذا هو الذي الجيل الذي سينصره الله ويريده الله تبارك وتعالى. لذلك أقول ومن فوق هذا المنبر إن تعيد هذا الجهاد واحد، هذا الجهاد الذي يرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الجيل الذي ينتمي للأمة وليس الذي انسلق منها، الجيل الذي انسلق منها أو الذين علوا على سطح هذه القضية وهم منسلقون عن الإسلام، أو لا يجوز إعانتهم ولا يعني مساندتهم، وإنما الذي يجب مساندته بالفعل هو الذي يرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذي يقول جيش محمد سيعود، هذا الذي يقول جيش محمد سيعود هذا الذي ينبغي على كل مسلم، بل يجب على كل مسلم، ليس ينبغي بل يجب وجوب على كل مسلم أن يسنده وأن يقف وراءه وأن يشد أزره وأن يعلم أن هذا طليعة طليعة للإسلام في مجابهة في مجابهة هذا الكفر. واليهود طبعا أمن التاريخ أنهم أجبن الناس، أنهم أجبن الناس وأنهم أكثر الناس، وأنهم والله ما تشجعوا إلا لأنهم رأوا أن أمامهم من هو أجبن منهم من الذين تخلوا عن الإسلام ورفعوا شعار الغروبة أو غيره، هذول أجبن من اليهود، لا أجبن من اليهود وأبعد من اليهود، لأنهم عادوا دينهم وعادوا الخلق وعادوا كل رجولة، فلذلك نصر الله عز وجل عليهم أذل الشعوب. ما زلت أقول اليهود أجبن الناس، وأنه في اليوم الذي يعلمون أنه لا بقاء لهم في هذه الأرض وأن هناك مسلمون سيحاربونهم، والله لا بقاء لهم لا يكون في هذه الأرض، بل سيشدون الرحال إلى حيث أكل. إذن أقول سبيل الأمة العز والنصر والتمكين إنما هو القتال في سبيل الله والجهاد بكل ألوانه بالمال والنفس، وإذا لم تستطع أن تجاهد بنفسك فجاهد بماله، أقول جاهد بماله على الأقل، ينبغي المسلم أن يجاهد بماله، وهذا من الجهاد، جاهد بكلمتك بلسانك بتأييدك ببصيرتك، أين تدفع دينار وأين تدع الطعم في موقع الصحيح. وبالتالي أقول يعزل أهل الباطل عن وجه هذه القضية وينتصر الحق في النهاية، وهذا الذي نؤمنه ونرجوه بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذلك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. أخواني أوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى واليقين بأن وعد الله حق، هذا من الإيمان أن نؤمن بموعود الله تبارك وتعالى، موعود في الدنيا وموعود في الآخرة، فكما نؤمن أن عاقبة المسلم الجنة إذا آمن وأخلص إيمانه فكذلك نقول عاقبة المجاهد في سبيل الله النصر والتمكين. إذا يعني وقع الشرط مع الله إذا أدى ما عليه لا بد أن يؤدي الله عز وجل ما عليه، لأن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فالله لا يخلف وعده، فعندما يقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم هذا وعد قطع الله على نفسه، ما نحن الذين قطعناه على الله، وإنما الله قطع على نفسه سبحانه وتعالى، فقال إذا نصرتم أين نصرتكم، هذا حرص، والله عز وجل صادق، الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، فنبغي أن نؤمن بموعود الله عز وجل. إذا حصلت هزيمة الخلل عندنا مو الخلل عند الله، الله لا يخلف الميعاد، الخلل فينا نحن وليس الخلل في موعود الله سبحانه وتعالى. إذا وثقنا في هذا وأمنا بهذا أقول أعطى هذا قوة عظيمة، والمسلمين والله لا تنقصهم عدد، عدد المسلمين ضخم جدا،
عدد المسلمين ضخم، المسلمين تقريبا ربع أهل الأرض، ربع أهل الأرض. والله تبارك وتعالى أخبرنا بأن لو كان المسلمين واحد أمام عشرة يغلبهم، يغلبهم بإذن الله. فالمؤمن أمر أن يصابر الواحد يصابر عشرة. مسلمين مليار وأربع ملايين على الأرض، عدد المسلمين كثير، لكن لا ليس المسلمين، ليس المسلمين الذين نصرهم الله تبارك وتعالى بسبب اختلاف منهجهم وعقائدهم وبعدهم عن الله عز وجل وحربهم لله وحربهم لرسوله. يأتي وقت المسلمين يسب الله ويسب رسوله ويسب دينه ويعتقد أن هذا الدين لا يصلح لهذه الحياة. فلا شك أن الخلل والعيب فينا، وليس العيب في معبود الله عز وجل. علينا أن نعود مرة ثانية لنؤمن بمعبود الله، وعلينا بالدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله في كل مكان، مثل الذي تعيده مرة ثانية إلى الصلاة وإلى صوم إلى خوف الله وخشية الله. هذا هذه لبنة، لبنة جديدة، وهذا سبب عظيم من أكثر ما. فلذلك ينبغي أن ندعو إلى الله ولا نيل، ندعو إلى الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل حين. الإنسان يبدأ بنفسه، بأهل بيته، بأسرته، بإخوانه، بأهل متجره، بأهل وظيفته. لا بد من كلمة الحق، لا بد أن ندعو في كل مكان كلمة الحق. وأي غرف يؤتي ثمره إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرد هذه الأمة إلى تحكيم كتابه وسنة نبيه، إنه لذلك هو القادر عليه. وأستغفر الله ولكم كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا